بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. كان مما قال رحمه الله ينزع العلم بموت العلماء. وفي صحيح البخاري من حديث أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد إذا أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وقال وكيع: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينزع الله العلم من صدور الرجال، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مار بنا إلى الحج، فالقه فاسأله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقى في الناس رؤوس جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرت. قالت: أحدثك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: نعم، حتى إذا كان عام قابل قالت لي: إن ابن عمرو قد قدر، فألقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، وراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. وقال البخاري في بعض طرقه: فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد حفظ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد فيما أورد المؤلف رحمه الله تعالى أبو بكر المعروف بابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين شأن العلم وذهابه. الله سبحانه وتعالى ما ترك هذه الأمة إلى عقولها، وما تركهم يختلفون، خلقهم الله سبحانه وتعالى على الفطرة، فعندما اجتالتهم الشياطين وأشركوا بالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليبينوا للناس ما أراد الله الله سبحانه وتعالى منهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين لهم العبادة، بين لهم التوحيد، وبين لهم شرائع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن عادة الله سبحانه وتعالى في الخلق له نهاية وهي الموت، فيموت الرسل وتخلفهم العلماء بتبليغ ما بلغوا، وآخر هؤلاء رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد بلغ البلاغ وختم الله سبحانه وتعالى بالرسالات وأنزل عليه تلك الشريعة وكملها وما احتاج إلى أحد يزيد فيها. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بعد الكمال إلا النقص، في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال ما بعد الكمال إلا النقص، والنقص بظهور ما يخالف الكتاب والسنة وفهم السلف رضوان الله عليهم. فكمل الله الدين ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك العلم أصحابه وكانوا متواهرون، وحرص صغار الصحابة على تلقي العلم، ليجيد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الكبار الذين صاحبوه وحفظوا منه. وهكذا يتوارث العلم، لكنه يقل ويقل ورثته من عام إلى عام. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن هوى أن هذا العلم سيقبض، ولكن ذلك القبض ليس ارتفاع العلم وبقاء الناس، وإنما بموت العلماء. فلهذا الناس إذا لم يجدوا علماء اتخذوا رؤوس جهال، أصحاب بدع وأصحاب ضلالات، يعتمدون على عقولهم وأفكارهم، فضلوا أنفسهم وأضلوا من أفتوهم من الناس. وهذا حاصل وظاهر للعيان، من يعبدون القبور ويتخذونهم أولياء يقدمون لهم النذور والقرابين، يبينون للناس أن ذلك هو التوحيد وهذا هو الضلال، وهؤلاء هم الطواغيت. يحثونهم على ذلك ويخوفونهم منهم، فضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في بيان ذهاب العلم بذهاب العلماء في حث على المسارعة على تلقي العلم من العلماء حتى لا يذهب ذلك العلم، لأن العالم إذا مات مات معه علمه، لأن العلماء ليس كلهم أصحاب تآليف، فمنهم من يوفقه الله سبحانه وتعالى للتأليف، ومنهم من يوفقه الله سبحانه وتعالى لبيان وتعليم الناس، وهذا هو الأفضل، لأن الكتب قد لا تقرأ الإسلامية الآن مليئة بالكتب، فما استطاع الناس على قراءتها، ولكن تعلم الناس وبيان لهم ما يحتاجون إليه من توحيد وشرائع شرعت عليهم، هذا هو الأفضل. ولكن الناس أعرضوا عن هذا وعن هذا، ولهذا كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يكثر العلم ويفشي الجهل، يكثر العلم وينتشر بطباعة الكتب وتوزيعها، توزيعها إما بمقابل أو غير مقابل، ومع هذا ومع انتشار العلم إلا أنه يفشي الجهل، لأنه لا يوجد من يعلم الناس، مات العلماء. مع كثرة ذلك العلم لا يوجد من يبين للناس، فالناس تحتاج إلى العلماء. والله سبحانه وتعالى ما أنزل كتب بدون مبينين لتلك الكتب ومبلغين لها وهم الرسل، وإنما أرسل رسل وأنزل كتب. فإذا مات العلماء بقي الجهال، وهذا فيه توجيه طلاب العلم على الحرص على العلم ونشره بين الناس، ليس الحرص على جمعه فقط، وإنما مع الحرص على جمعه نشره بين الناس. الله أعلم. وأما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما أرادت أن تستوثق ذلك الحديث، هكذا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يستوثقون، ما يشكون في أحد أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يستوثقون من حفظه. هذا علي بن أبي طالب يقول: كان إذا حدثني أحد استحلفته أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أم المؤمنين عائشة عندما حدثها عروة قالت له في السنة القادمة: إنه قدم يعني أتى، فاذهب واسأله. فسأله عن ذلك الحديث فما نقص منه أو زاد، فعلمت رضي الله عنها صدق نقله وحفظه لما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست شكا فيه وإنما استثباتا. لهذا أمر الخطاب رضي الله عنه عندما استأذنه أبو موسى الأشعري ثلاثا ثم لم يأذن له فرجع، ثم دعا به فأتى فقال: ما حملك على هذا؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استئذاري ثلاثين إذن لك وإلا فرجع. قال: والله لئن لم تأتني ببينة لأوجعك ضربا. ليس شكا فيه أنه يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يستثبت. الله أعلم. علم ينتفع به، نعم، علم ينتفع به إما أن يكون ألف كتبا، وإن الناس يستفيدون ما يكتب كتاب البخاري كتاب مسلم، ما تجد الناس اليوم يفتحون كتاب البخاري لما قال رحمه الله تعالى، وهذا نعم من نعم الله سبحانه وتعالى يصله ذلك الأجر وهو في قبره لا زال. أيضا ورث مكتبة لطلاب العلم يرتادونها ويستفيدون منها. أيضا كان يشتري كتب ويوقفها على طلاب العلم أو يوزعها عليهم، كل ذلك يؤدي من العلم الذي ينتفع به.
الوعيد على القول بالرأي. وقال المعلم بن حماد: حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عيسى بن يونس عن حديث بن عثمان الرحبي قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك
الأشعري. قال نعم.
وقال نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عيسى بن يونس عن حريث بن عثمان الرحبي قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي.
إيش؟ الزنجي. لا لا الرحبي لا الرحبي حرز بن عثمان الرحبي لا لا الرحبي حرز بن عثمان الرحبي
الزنجي.
نعم حط التصحيح بجنبه
صح
في الحاشية لا بس أنت حطه بجنبه أفضل بجنبه في الهامش اللي بجنبه الحاشية اللي بجنبه اكتب تصحيح الرحبي حرز بن عثمان الرحبي. نعم.
عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 77 فرقة أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون به ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. وقال أبو عمر بن عبد البر هذا هو القياس على غير أصل والكلام في الدين بالخص والظن ألا ترى إلى قوله في الحديث يحلون الحرام ويحرمون الحلال ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليله والحرام ما في كتاب الله وسنة رسول الله تحريمه فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج به عن السنة فهذا الذي قاس الأمور برأيه فضل وأضل فأما من رد الفروع إلى أصولها فلم يقل برأيه. وقال طائفة من أهل العلم من أداه اجتهاده إلى رأي رآه ولم تقم عليه حجة فيه بعد فليس مذموما بل هو معذور خالفا كان أو سالفا فمن قامت عليه الحجة فعاند وتمادى على الفتية برأي إنسان بعينه فهو الذي يلحقه الوعيد. وقد روينا في مسند عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.
أورد رحمه الله تعالى بيان الرجوع إلى الكتاب والسنة وأن المسلم المؤمن لا يجوز له الخروج عن الكتاب والسنة وفهم السلف مهما كان والله سبحانه وتعالى أكمل لنا هذا الدين فلا يوجد شيء إلا وله حكم في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول ابن عمر بن بشير رضي الله عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات هذه الأمور المشتبهات قال يعلمهن كثير من الناس يعني دليل على أن هناك ناس يعلمونهم تلك الأمور المشتبهة فيها ناس يعلمونها وهم العلماء قال لا يعلمها كثير من الناس كثير هو لا ينكر عدم معرفتها لا وإنما الكثير لا يعرفها دليل على أن من يعرفها قليل وهم العلماء الراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا هؤلاء هم الذين يعرفون وهؤلاء الراسخون في العلم إذا نزلت نازلة أو حدث أمر لا بد من وجود أصل لها في الكتاب والسنة فيعيدون الفرع إلى أصله بجامع العلة بينهما وضعوا مثالا بسيطا كالقاتل الدخان يتفوه عليك جاهل غبي ويقول لك لم يجد في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن القتل حرام أو الدخان حرام نقول له يا جاهل ما كان القرآن والسنة يجمع كل شيء، إنما له أصول وتعاد الفروع إلى أصولها. ما دليلك على أن الفجل والجرجير والبطيخ وما إلى ذلك مما تأكله أنه حلال؟ هل ترى أن الكتاب والسنة مطبخ؟ ولهذا لما قيل لأحد العلماء ذهب إلى الغرب قال له: تقولون أن في كتابكم وسنة نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، ما أبقى لنا شيء نحتاج إليه إلا وعرفنا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال له: قل لي أتوضع بين يدي طعام؟ قل لي ائتني بآية أو حديث كيف صنعتم هذا، كيف صنعنا هذا الطعام؟ قال: موجود في كتابنا، الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني يسأل الذي طبخه كيف طبخته، وهذا هو صاحب الذكر. ففي كتابنا كل شيء موجود. فإذا نظرنا للقاتل والدخان، ما العلة فيه؟ علة الإسكار والفتور. نرجع إلى الأحاديث التي دلت على تحريم كل مسكر وكل مفكر. هذا فهو نرجع إلى أصله. والقياس الصحيح لا بد من وجود أصل ولا بد من وجود علة جامعة تجمع بينهما. فالله سبحانه وتعالى ما تركنا لعقولنا، لهذا قال: ما اخترتم في شيء فحكمه إلى الله، ليس حكمه إلى أحد، وإنما التشريع حكمه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المبين. وهو أيضا ما شرعه وشرعه الله سبحانه وتعالى، لأنه ما ينطق عن هوى. ولهذا لا ينبغي للناس أن يقول هذا حلال وهذا حرام، قال: لتفتروا على الله الكذب. فلا تقل هذا أمر سهل وهذا أمر كذا وهذا فيه كذا وهذا إلى كذا، لا، ما يجوز. العبادات توقيفية لا نتجاوز بها الكتاب والسنة، فلو جاوزناها انتقلنا إلى البدع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولو كان صلاة ولو كان صيام ولو كان قراءة قرآن ولو كان إلى آخره، كما يفعله الآن أهل البدع وأهل التناقل في تلك التواصلات الاجتماعية. يعملون قروب وينزل كل يوم صفحة قرآن يقرأها، من قرأها يضع عليها صح. أين الإخلاص؟ أين المتابعة؟ هل هكذا نزل القرآن لله؟ هل نزل دين الله سبحانه وتعالى للاستهزاء؟ فليتق الله سبحانه وتعالى المؤمن ربه، وليخف وليعود، ولا يظهر عبادته، ولا يتسارع في كم ختمة أو كم قراءة لنا ورد يومي نجمعه، أو أن يضحك الشيطان على المرأة ويحاول لابد أن تقرأ. نقول له: السبع الأيام اركضي، فإذا انت امسك المصحف ليلا ونهارا لا تتركي، وإنما قد تغفل تلك الأيام التي تكون فيها طاهرة، وقد تتركه وقد تخرج إلى الأفراح والأتراح واللعب واللهو والمطبخ وإلى آخره، لكن إذا أتى الحيض أتى الشيطان يردك حافظي عليه. بقية الأيام يبعد عنها الشيطان.
سهلا، وانما ينبغي ان نعود الى كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فان لم نجد فيها ننظر الى اجماع العلماء على تلك المساله، فان لم نجد ناتي الى القياس، والقياس لا يكون بالراي، وانما لا بد عند القياس لا بد من وجود اصل، ولا بد من وجود عله تجمع بين الاصل وبين الفرع الذي نريد ان نعيده اليه. هذا هو القياس الصحيح، عله بينهما تجمعهما، كما قلنا في المثال علة الإسكار وعلة التفتيل في القاتل وفي الدخان. فينبغي عدم القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وعدم الخروج عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نفهم ذلك بفهم السلف الصحابة ومتى بعدهم. الله أعلم.
فصل.
يكفي. بركة. الحمد لله.